أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الإشكال الثالث الذي ذكره الآخوند على صاحب الفصول، حيث إن صاحب الفصول أفاد بأنه يشترط في صحة الحمل أن الحاض الموضوع والمحمول أو كلا الجزئين بما لهما من مجموع واحد بالوحدة الاعتبارية، فنلاحظ المجموع في طرف الموضوع ثم نقوم بحمل أحد الأجزاء على نحو لا بشرط على هذا المجموع المركب، فقوام صحة الحمل هو لحاض الموضوع بما هو مجموع مركب ومتولد من جزئين. الآخوند يقول: إذا رجعنا إلى الوجدان العرفي فإنه لا يشك أحد بأن الموضوعات في باب القضايا لم يلحظ إلا نفس معناها، بحيث يلاحظ نفس المعنى الموجود في الموضوع بما هو معنى بسيط، لا أن يلحظ الموضوع بما هو مجموع مركب متولد من جزئين بحيث تلحظ الهيئة الاجتماعية لهما. فعندما نقول سواء كانت هذه القضايا قضايا في باب التحديدات والتعريفات كقولك الإنسان حيوان ناطق في موارد التحديد بالحد التام، أو قولك كما هو مثل الإنسان ناطق في مقام، أو هو مثل إنسان الجسم، أو قولك الإنسان جسمان، أو الإنسان ناطقان في مقام التحديد بالرسم، الرسم الناقص أو الرسم التام. على كل حال، إذا لاحظنا القضية في مقام التحديد أو لم تكن في مقام التحديد، كما لو قلت الإنسان كاتب، الإنسان جسم، الإنسان جسم هي مو تحديد، الإنسان جسم هذا من باب القضايا بالحمل الشائع، لأن الجسم جنس بعيد، الجنس البعيد لا يعرف به النوع، الإنسان هناك ناطق. على كل حال، هذه القضايا على اختلافها لا يلحظ فيها الموضوع بما هو مجموع مركب من جزئين، بأن كما ذكر من صاحب الفصول نلاحظ الإنسان عبارة عن مجموع مركب من بدن ومن روح، والبدن نلاحظه لا بشرط والروح نلاحظها لا بشرط، ثم نأخذ المجموع المركب فنفرضه في رتبة الموضوع. كل هذا مما لا يشعر به أحد من أبناء العرف، وهذا كاشف على أنه لم يلحظ في طرف الموضوع كما هو اعترف في طرف المحمول إلا ذات المعنى، لا أنه لوحظ مجموع مركب من شنه من جزئين. هذا هو الإشكال الذي أفاده الآخوند على من؟ على صاحب الفصول. ولكن هذا الإشكال الذي أفاده قد يقال محل نظر وتأمل، وذلك لأن ظاهر عبارة المصنف أنه فهم من صاحب الفصول أنه يدعي أنه في جميع القضايا الحملية يلحظ الموضوع بما هو مجموع مركب من جزئين له وحدة اعتبارية، فنقض عليه بقضايا التحليلات الإنسان حيوان ناطق وسائر القضايا كما عبر الإنسان كاتب، الإنسان نائم، الإنسان كذا، زيدون 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 ماذا، زيدون ماشين، زيدون نائمون، زيدون كاتبون، سائر القضايا. مع أنه إذا رجعنا إلى كلام صاحب الفصول كما قد شرحنا كلامه في درس كامل، هو ملتفت إلى هذا المقلب وقال: تارة يفرض الاتحاد الوجودي بين الموضوع والمحمول، فلا نحتاج إلى العملية الجراحية، وهو لحاظ الموضوع بما هو مجموع مركب من جزئين. وتارة نفترض أن لا وحدة وجودية بين الجزئين، فهنا نحتاج إلى إبراز وحدة اعتبارية، وحينئذ يقال صاحب الفصول يفرق بين مورد الوحدة الحقيقية الوجودية وبين مورد الوحدة الاعتبارية. ففي المورد الأول الذي يدخل فيه القضايا التحديدية وأكثر القضايا، لأنه الحمل سواء كان حملا ذاتيا أوليا أو شائعا صناعيا بحيث يوجد هناك اتحاد وجودي بين الموضوع والمحمول، لا نحتاج إلى تصحيح الحمل بالوحدة الاعتبارية. فقولك الإنسان حيوان ناطق في مقام التعريف، أو قولك زيد نائمون، الإنسان كاتبون، لا نحتاج إلى العملية الجراحية. فصاحب الفصول يعترف في هذا القيس أن الموضوع بما له من معنى هو معنى واحد فارد، لا أنه لوحظ المتولد من جزئين وأضفي إليه وحدة اعتباري، وإنما يدعي ذلك في سنخ خاص من القضايا، وهي مثل العلاقة بين البدن والروح التي يكون فيها الجزآن ماذا، لا يوجد بينهما وحدة وجودية. لكي نصحح الحمل في هذه القضايا نحتاج إلى العملية الجراحية. ولعله فهم الآخن هذا الكلام الذي وأشكل به على صاحب الفصول من تمثيله الإنسان ناطق، تذكرون حيث مثل على المطلب الإنسان جسمان الإنسان ناطق، هذا المثال الإنسان ناطق تحديد ماذا، بالرسم الناقص، والإنسان جسمون هذا من قبيل القضايا بالحمل الشائع الذي يوجد هناك اتحاد وجودي بين الموضوع والمحمول. فتمثيل من صاحب الفصول لمطلبه بهذين المثالين يكشف على أن القضايا التحديدية وكذا القضايا الأخرى التي نرى نحن فيها الاتحاد الوجودي تحتاج أيضا إلى شنه؟ إلى مصحح. فقولك الإنسان جسم أو الإنسان ناطق، في الحقيقة الإنسان لوحظ فيه المجموع المركب من شنو؟ من جزئين، من الناطق ومن شنو؟ ومن الجسم. فلاحظنا المجموع المركب من الناطق والجسم، بل من الناطق والجسم، ولاحظناهما في رتبة الموضوع، ثم حملنا أحد الأجزاء عليها على المجموع المركب بالبيان الذي شرحناه في الأبحاث السابقة. فلعله لأجل ذلك أشكل وأنقض عليه بأنه لا نرى بحسب وجداننا ماذا في القضايا التحديدية أو القضايا الأخرى أن الموضوع لوحظ فيه المجموع المركب. فهل هذا الاستظهار من الشيخ الآخر تام أم متام شيخنا؟ توجيه لكلام الآخر. لا أقول لعل الآخون فهم، بلي من التمثيل الذي ذكره صاحب الفصول، حيث مثل على مطلبه في النتيجة بالإنسان جسم والإنسان ناطق كما صرح. وهذا الإنسان ناطق تحديد، تحديد بالرأس، الإنسان جسم قضية بالحمل الشائع. فهو كأن يعتقد صاحب الفصول أنه في مثل هذه القضايا لا بد أن نلحظ الإنسان بما هو مجموع شنو مركب، مع أنه بالوجدان لا نلاحظ ذلك. ففهم الآخر من صاحب الفصول أن الدعوة التي يدعيها صاحب الفصول سيالة في جميع القضايا، لا في القضايا التي تحتاج إلى وحدة اعتبارية، أما القضايا التي فيها وحدة وجودية لا نحتاج. لو كان يرى التفصيل إيش مثل بالإنسان جسم والإنسان ناطق، مع أن هناك وحدة وجودية قطعا بين الإنسان وناطق والإنسان جسم. واضح كلامي؟ لو مو واضح الحمد لله. فتأملوا فعليك بالتأمل. بل فهذا لو سألت صاحب الفصول الإنسان جسم الإنسان نطق والإنسان لاحظنا بما هو مجموع مركب، ثم أخذنا أحد الأجزاء لا بشرط وحملناها على الإنسان، فعنه هذا خلاف الوجدان. اقتضى الوجدان الواضح أن الإنسان ذات لا المجموع المركب من البدن والروح بعد لحاظه لا بشرط، ولا يتوهم أحد هذا التوهم، بل تحتاج أن تشرحه المطلب مفصلا لعله يفهم كلام صاحب الفصول، ولعله شنو لا وهو الظاهر قد لا يفهم، يعني الظاهر لا يفهم كلام صاحب الفصول. فهذا يكشف على أن ما يقوله خلاف الوجدان الواضح الذي والعلماء مو ملتفتين لكلامه فضلا عن العوام. تأملوا في هذا المطلب، هل هذا المحاولة التي أنا ذكرتها لتوجيه كلام من؟ الآخون تامة أو الصحيح ما ذكرته أولا، حيث قلت أنه الصحيح أن يقال أن صاحب الفصول لا يأتي عليه هذا النقض الذي ذكره أو الإشكال الذي ذكره، لأنه يفرق بين سنخين من الحام، سنخ فيه وحدة وجودية فلا نحتاج إلى العملية الجراحية، وسنخ لا توجد فيه وحدة حقيقية والوحدة اعتبارية فلا بد من إجراء العملية الجراحية. فإن كنت تشكل عليه يا أيها الآخون، إن كنت تشكل عليه بلحاظ السنخ الأول فهو يسلم معك فلا يصح أن تشكل عليه، إن كنت تشكل عليه بلحاظ السنخ الثاني فهذا أول الكلام، إن شاء الله مو آخر الكلام.
لكن مع غض النظر عن مسألة أنه هذه الوحدة فيها اعتبارية، أخوان يقول هذه القضايا التي أنت ترى أنها وحدة اعتبارية سلمنا بأنها اعتبارية، إلا أننا لا نرى أننا نلحظ الموضوع بما هو منه مركب. ولتكن الأمثلة التي ذكرتها سواء تمت هذه الأمثلة أو تم غيرها
مالي.
أي مورد من موارد الحمد نحن لا نرى بالارتكاز الوجداني،
لعله كلامكم صحيح، قد تأملوا لعله صحيح، ما أقول صح أو مصح، لعله صحيح. فلهذا قلت أمل. فقد يقال مثلا أن غاية ما يقتضيه كلامنا الإشكال على المثال، المثال الذي مثله مثل الإنسان ناطق الإنسان جسم، قد نحن نرى فيه الاتحاد الوجودي، لكن لو سلمنا معه أنه هذا مثال للمغايرة الاعتبارية فمعه نمشي ونقول لا نرى في هذا المثال الذي أنت تسلم أن فيه مغايرة اعتبار، أن هناك لحاظ الموضوع لحاظ مركب. قال بلي. قال فتأملوا في هذا المثل. واضح الآن كلامي؟ إذن الكلام أول ما جبنا شرحنا إشكال الآخر، جبنا قلنا أن الإشكال قد يقال لا يرد لأن صاحب الفصول يفرق في القضايا بين فرض الاتحاد الوجودي وفرض ماذا عدم الاتحاد الوجودي. فإن كنت أنت تشكل عليه بلحاظ الاتحاد الوجودي فهو يسلم معك، كيف تشكل عليه مسكين؟ إن كنت تشكل عليه بلحاظ عدم الاتحاد الوجودي فهذا أول الكلام، مع فرض عدم الاتحاد الوجودي كيف تقول بأنه نلاحظها في طرف الموضوع بما لها من معنى واحد؟ قد يأتي واحد يدافع يقول بأنه لعله صاحب الشيخ لحل الآخر فهم من كلامه بحاط التمثيل الذي مثله الإنسان ناطق والإنسان جيز، وقد نجيب وقد تقولها وهكذا لا ينتهي البحث. قال بل هي بل إشكال ثالث بل لا يلاحظ بل مع وضوح عدم لحاظ ذلك أي ذلك يعني ملاحظة التركيب بين المتغيرين واعتبار كون مجموعهما بما هو واحد واضح. قال مع وضوح عدم لحاظ ذلك في التحديدات وسائر القضايا. التحديدات إشارة للحمل الأولي والقضايا إشارة إلى الحمل الشائع الصناعي وسائر القضايا ليس ما صناعي مو تجاري ولا أدبي ولا علمي ليس محمل صناعي. ما هي النكتة؟ سموه صناعي ليش ما سموه أدبي أو علمي أو تجاري؟ عندكم تجاري في الكويت وعلمي وأدبي؟ أي عندكم؟ عندكم تجاري وعلمي وأدبي وصناعي بلي ها هذا هو نفسه يعني صناعي شيخنا زال النظام للأسف النظام هذا جيد النظام هذا الصحيح بحسب القدرات. واحد قدرته على الحفظ يذهب إلى أدبي والشعر، واحد قدرته ما يقدر يحفظ عنده مسائل علمية فكرية. فعندنا بعض الطلبة أفضل من الدكاترة في المسائل الرياضية لكنه ما يحفظ شيء مسكين ما يحفظ ما يقدر يحفظ شيء. فعنده تعدد الذكاء نظرية تعدد الذكاء 9 نظرية مرت عليكم هذه النظرية. هناك نظرية تعدد الذكاء 9 فما في واحد غبي كل واحد ذكي لكن جهة ذكائه تختلف عن الآخر. فنظرية بل نظرية الذكاء المتعدد على حد. فليش سموه صناعي الآن فكر بل لا يلاحظ في طرفها يعني في طرف شنو في طرف شنو في طرف الموضوعات إلا نفس معانيها ما يلحظ المجموع المركب من جزء لأنه لاحظ فقط نفس المعنى البسيط الذي ينقرح إلى منه كما هو الحال كما اعترفت أنت أيها صاحب الفصول في طرف في طرف المحمولات ولا يكون حملها عليها حملها على الموضوعات إلا بملاحظة ما هما عليه من نحو من الاتحاد مع ما هما عليه من المغايرة ولو بنحو من الاعتبار. صحة الحمل يرجع للملاك صحة الحمل ملاكه أن توجد عندنا مغايرة من جهة ولو اعتبارية وأن يوجد هناك اتحاد شنو اتحاد وجودي والاتحاد الاعتباري لا أثر له. فانقدح بذلك فساد ما جعله في الفصول مسكين تحقيقا للمقام. قال ومقتضى التحقيق ذكر صاحب الفصول قال ما جعله تحقيقا في المقام تبين فساده وفي كلامه موارد للنظر. ما تدرس رسائل لو كنت تدرس الرسائل الآن لذلك الشيخ الأعظم بقدرته يأتي لك ويحلك العبارة كلها يجيب عبارة ينقلها ويذكر الاحتمالات في فهمها وعلى كل احتمال ما هي الإشكالات الواردة. لكن للأسف أنتم تدرسون الكفاية الرسائل. فالشيخ شنو قال؟ قال موارد للنظر تظهر بالتأمل. شوف عبارته فيها بديع في وين في اللفظ. قال وفي كلامه موارد للنظر تظهر بالتأمل وإمعان النظر نظر ونظر بس هالنظر غير ذاك النظر. في كلامه موارد للنظر تظهر بالتأمل وإمعان النظر. ما هي هذه الموارد للنظر؟ من يستطيع أن يحكينا؟ ذكر المشكيني ما أشرح لك المطلب ذكر المشكيني 6 إشكالات و6 موارد لإمعان النظر بل أو للنظر تظهر بإمعان النظر. ماذا على كلمات صاحب الفصول في صفحة 291. فالوقت ضيق قعدنا في هذا التنبيه الآن ثلاثة أيام فلا يتناسب مع أنه أذكر هذه الإشكالات 6 وأشرحها وأبين هل هي تامة أو غير تامة. فعلى الطالب أن يمعن النظر فيما أمعن به النظر وهو المشكيني. هل هذه الإشكالات التي ذكرها المشكيني التي تقول تظهر بالتأمل وإمعان النظر تامة؟ ما قال لا يخفى قال تظهر بالتأمل. فارق بين أن يقول فيها ما لا يخفى محتاج تأمل واضحة وتقع تقرأ تتضح لا يقول يظهر بالتأمل وإمعان النظر يعني إذا ما تتأمل تعمل النظر ما تظهر لك هذه الإشكالات. فهل المشكيني رحمة الله عليه أمعن النظر وتأمل؟ أنتم بعد رجعوا لكلام المشكيني فلي لاحظوا ما ذكره هناك
ستة إشكالات على كلام مسكين صاحب الفصول في صفحة 62. كل ما يذكر المسكين فسف الله صاحب الفصول صاحب الفصول كله في إشكالات. يعني شنو يعني هل هالقد درجة يعني صاحب الفصول؟ أنا ما فهم من كلامي. يمكن هذا تمام الكلام في أي تنبيه؟ التنبيه الثالث. الثالث شيخنا مو السادس. التنبيه السادس خلاص الحمد لله خلص بحث المفتاح وندخل في بحث ندخل في المقاصد. التنبيه الرابع. في هذا التنبيه يتعرض المصنف لما أفاده صاحب الفصول أيضا في صفحة 62. راجعوا. والتنبيه الذي بعده أيضا في صفحة 62. والتنبيه الخامس أيضا ما أفاده في صفحة 60. فهذه صفحة 60 تطبع كل صفحة البيت ذكريات فيها. كم درس كان فيها؟ كنا قاعد أستاذ يشرح مرة جت أسبوعين يقول لك شيخنا سيدنا تحركوا شوي تحركوا قدام كله في هالمطلب قدام شوي قدام يعني كلها فنقول التنبيه الرابع والتنبيه الخامس مرتبطين بمطلب واحد. التفتوا لي بيان ذلك أنه المشتاق كما ذكرنا سابقا مفهوم ينتزعه الذهن من ملاحظة تلبس الذات بمبدأ معين وقيام المبدأ بالذات. فإذا جاء الذهن ولاحظ هذه الذات حال كونها متلبسة بمبدأ ينتزع عنوان المشتاق. فإذا المشتاق أمر انتزاعي. أين منشأ انتزاعه؟ منشأ انتزاعه ملاحظة الذات مع المبدأ. فحينئذ نقول ركزوا النسبة بين المبدأ والذات تارة تكون على نحو المغايرة المفهومية والمغايرة الذاتية كما لو قلت زيد ضارب. فإذا لاحظنا الذات زيد وإذا لاحظنا المبدأ للوصف الاشتقاقي وهو الضرب فإنه إذا لاحظنا النسبة بينهما فهناك مغايرة مفهومية فمفهوم الضرب غير مفهوم شنو؟ زيد. وهناك مفارقة وجودية الذات وجودا شيء والمبدأ وجودا شيء آخر. نعم المشتق متحد مع الذات لكن المبدأ الضرب ماذا؟ الضرب شيء وماذا؟ والذات شيء. هذا جوهر وهذا عرض وكلاهما بلحاظ الوجود شيء يختلف عن الآخر فبينهما مغايرة وجودية ولهذا يحصل تلبس ماذا؟ تلبس أو قيام المبدأ بهذه الذات. هذا صورة أولى. هذه حالة أولى أن تكون العلقة والنسبة بين المبدأ والذات المغايرة المفهومية والوجودية كأكثر المشتقات كأكثر حمل المشتقات على الذوات. الحالة الثانية أن يكون بين الذات والمبدأ مغايرة مفهومية واتحاد وجودي فبينهما عينية وجودية وإن كانت بين الذات والمبدأ مغايرة مفهومية كما في حمل الصفات الذاتية على الواجب سبحانه وتعالى. فعندما تقول الله حي الله قادر الله عالم فالحياة والعلم والقدرة من الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى وهي عين الذات بحسب ما يراه المسلك الحق. الصفات عين الذات فلا فرق بين فلا بينونة وجودية بين القدرة والذات بين العلم والذات بين الحياة والذات، فهناك اتحاد وجودي عيني بينهما. وإن كان هناك مغايرة شنه مفهومية، فمفهوم العلم غير مفهوم الذات، غير مفهوم الواجب، مفهوم القدرة، مفهوم الحياة غير مفهوم الذات التي يجري عليها المشتق. فهناك مغايرة شنو شيخنا؟ مغايرة وجودية مفهوم يستغفر الله، واتحاد وجودي. الحالة الثالثة أن يوجد عندنا اتحاد بين الذات والمبدأ، مفهومية ووجودية. نعم، لا بل مفهومية ووجودية. نعم، بل ووجودية، كقولك الوجود موجود، الضوء مضيء، السواد أسود. فهنا في مثل هذه الموارد الوجود موجود، المبدأ للموجود هو الوجود، فهناك اتحاد بين الذات، بين الموضوع وهو الوجود، وبين المحمود. وهذا الاتحاد اتحاد على نحو المفهوم، واتحاد عيني، إذ أن الموضوع هو عين المحمود. فهناك اتحاد وعينية، ماذا؟ عينية في نفس الأمر والواقع، بين المبدأ وبين الذات، وهناك اتحاد مفهومي. هذه حالات كم شيخنا؟ حالات ثلاثة. لا إشكال ولا شبهة في صحة حمل الوصف الاشتقاقي على الذات في الحالة الأولى، وهي فرض التغاير بين المبدأ وبين الذات. فالوصف الاشتقاقي عنوان منتزع من ملاحظة النسبة والعلق بين الذات والمبدأ، فإذا فرض أن الذات والمبدأ بينهما مغايرة مفهومية من جهة ووجودية من جهة، فإنه لا إشكال على عند أحد في صحة شنو؟ في صحة حمل الوصف الاشتقاقي على شنو؟ على الذات. فتقول زيد ضارب، زيد كاتب، وهذا لا إشكال فيه. وإنما الإشكال، كل الإشكال، هو أنه إذا حصل اتحاد وجودي بين الذات والمبدأ، فإنه هل يصح حمل الوصف الاشتقاقي على الذات أو لا؟ ففي الحالة الثانية والحالة الثالثة التي يوجد هناك اتحاد في نفس الأمر والواقع في صقع عالم الأعيان بين الذات والمبدأ، ولا مغايرة وجودية بينهما، فهل يصح حمل الوصف الاشتقاقي على الذات أو لا؟ هذا هو محل شنو؟ محل البحث. ومن هنا انفتح البحث في مسألة حمل صفات الواجب الذاتي على من؟ على الواجب. حمل الصفات الذاتية على الواجب من سنخ القسم والحالة الثانية، بخلاف الصفات الفعلية، فإن الصفات الفعلية كالخالقية كالرازقية، الله خالقون، الله رازقون، الله كريمون، هذه صفات شنو؟ صفات فعلية. داخل في أي قسم؟ داخل في القسم الأول، لا في القسم الثاني. فمحل المشكلة والعركة هو حمل الصفات الذاتية على الواجب. فحينئذ نقول، هل هناك مانعون يعني في فرض الاتحاد الوجودي بين الذات والمبدأ، أي لا مغايرة بين الذات والمبدأ وجودا، هل يصح حمل الوصف الاشتقاقي على الذات أو لا؟ ذهب صاحب الفصول في صفحة 62 إلى عدم صحة حمل صفات الباري الذاتية على الذات، لأنه بلي وذلك، نقول لوجهين، ركزوا، ذلك لنكتتين. النكتة الأولى إذا رجعنا إلى الوصف الاشتقاقي فإن الظاهر عرفا من الوصف الاشتقاقي هو أنه يطلق على مورد التغاير بين المبدأ والذات وجودا، فما لم يحصل التغاير الوجودي لا يصح حمل الوصف الاشتقاقي على الذات، لأن الوصف الاشتقاقي موضوع لسنخ معنى وصفي يكون الذات مغاير للمبدأ وجودا. إذ صاحب الفصول يقول معنى عالم معنى قادر شنو؟ ذو قدرة، تذكرون تضمنها بمعنى ذو. الفرق بين العلم والعالم والقدرة والقادر تضمن المشتق معنى ذي، فقادر يعني ذو، ذو قدرة، ذو قدرة. وهذا المعنى بما له من معنى عرفي، يعني عندنا ذو، عندنا شنو؟ قدرة. ذو يعني مبدأ صاحب، وعندنا القدرة وهو المبدأ، فعندنا ذات وهو ذو، وعندنا المبدأ وهو القدرة. فحينئذ الوصف الاشتقاقي إنما وضع لمعنى حاكي عن أن هناك ذات وهناك مبدأ وتوجد نسبة بين الذات والمبدأ، فلا بد من المغايرة الوجودية بين الذات وبين المبدأ. فلهذا لا يصح حمل الوصف الاشتقاقي على ذات يكون المبدأ متحدا مع شنو؟ مع الذات. هذا الوجه. إذن الوجه الأول الذي يذكر لعدم صحة حمل الصفات الذاتية على الواجب أن الصفات الذاتية بالنسبة إلى الواجب الذات فيها عين المبدأ، والوصف والمعنى الاشتقاقي إنما وضع هذا اللفظ وضع لمعنى يكون هناك تغاير وجودي بين الذات والمبدا. هذا هو الإشكال، أو هذا هو المنشأ الأول لعدم صحة ماذا؟ حمل ماذا؟ الأوصاف الذاتية على الباري سبحانه وتعالى. المنشأ الدوم أنه المشتق منتزع من لحاظ نسبة ما بين الذات والمبدأ. فنلاحظ نسبة الذات مع المبدأ، وحينئذ الذهن ينتزع العنوان الاشتقاقي. فلا بد أن نفترض في رتبة سابقة، أي بلحاظ منشأ الانتزاع، أن هناك ذات تلبست بالمبدأ، هناك مبدأ قام في الذات، والنسبة والقيام تتضمن كم طرف؟ تتضمن طرفين لكي يقال هناك مبدأ وهناك ذات، وحصل تلبس الذات بالمبدأ، أو يقال قام المبدأ بالذات قيام. فهناك نسبة، هناك شيء قائم، وهناك موضوع ماذا؟ موضوع تحقق فيه هذا القائم، فهناك نسبة، والنسبة تقتضي الاثنين بين الطرفين وجودا. النسبة تقتضي الاثنين بين الشيء بين الشيئين وجودا، إذ لا معنى لتقوم النسبة بأمرين متحدين وجودا، لأن مرجعه أن النسبة قائمة بطرف واحد وجودا، وهذا غير معقول. فنحن نقول المعنى الاشتقاقي مفهوم منتزع من منشأ. ما هو المنشأ؟ عالم العين، عالم الواقع، عالم الخارج. الذهن يأتي للخارج ويلحظ النسبة بين المبدأ والذات، لأن هناك نسبة قيامية، نسبة تلبسية، وهذه النسبة في الخارج التي هي منشأ الانتزاع تتوقف على وجود كم طرف الخارج؟ على وجود طرفين. حينئذ الذهن يمتزع هذا المعنى الاشتقاقي. إذن لكي نحافظ على حيثية التلبس، حيثية القيام، حيثية النسبة، لابد من فرض اثنينية وجودية. وأما مع فرض العينية لا معنى لقيام الشيء بنفسه، لا معنى، لأن تقول المبدأ قام في نفسه أو تلبس الشيء بنفسه، لا معنى محصل لتلبس الشيء بنفسه ولقيام الشيء بنفسه، فهذا غير شنو؟ غير معقول. ولهذا ينقدح بعد هذا هو المنشأ، وببركة هذا المنشأ ولا بركة فيه بالمشاكل، وببركة هذا المنشأ لا بد من فرض التغاير الوجودي بين الذات والمبدأ. ومن هنا انفتح بحثنا آخر، حيث إنه إذا قلنا بهذه المقالة وهذا الإشكال، فكيف نفسر تلبس الذات الواجبية بالمبادئ التي هي من قبال الصفات الذاتية؟ فما معنى تلبس الذات بالقدرة؟ ما معنى قيام القدرة بالذات؟ هل هناك معنى للتلبس والقيام أو لا يوجد معنى للتلبس والقيام؟ أو نقول أصلا ما في تلبس، يسمونه تلبس المبدأ بالذات بلحاظ الواجب. فدخلوا في بحث في بيان كيفية علقة المبدأ مع الذات، إذا قلنا أن التلبس بالشيء والقيام بالشيء يقتضي الاثنينية، وحينئذ لا معنى لتقوم الشيء بنفسه، كيف نفسر الصفات الذاتية للواجب سبحانه وتعالى؟ هذا بحث آخر يحتاج لحل. بالأخرى، إن قلتم بهذه المشكلة كيف تفسرون ماذا علقة المبدأ مع الذات والواجبة؟ فمن هذا العرض يتبين شيخنا بأن هناك مشكلتان تمنعاني من صحة حمل الصفات الذاتية على الواجب سبحانه وتعالى، وهذه المشكلة نشأت من العلقة والنسبة بين الذات والمبدأ. المنشأ الأول الوصف الاشتقاقي، إنما هو وضع لمعنى شنو؟ يتقوم بأن يكون هناك فارق وجودي بين الذات والمبدأ. الأمر الثاني، لاحظنا حيثية المنشأ والنسبة، حيث إنه العنوان الاشتقاقي ملحوظ فيه منشأ الانتزاع، ومنشأ الانتزاع ملاحظة تلبس الذات بالمبدأ، قيام المبدأ بالذات، وهذا يقتضي الاثنينية الوجودية، فحينئذ لا معنى لانطباق الوصف الاشتقاقي في موارد اتحاد المبدأ مع الذات. فهنا كم منشأ؟ فهنا واضح الفرق؟ فهنا منشأان، فلا بد من علاج المنشأين لمن يرى صحة ماذا؟ صحة حمل الوصف الاشتقاقي على الذات إذا فرض الاتحاد الوجودي بين الذات والمبدأ. ولأجل هذين المنشأين عقد صاحب الكفاية تنبيهين، الرابع والخامس. الرابع علاج المنشأ الأول، وأنه هل يشترط في صدق عنوان المشتاق التغاير الوجودي بين الذات والمبدأ؟ وفي التنبيه الخامس بعث أن النسبة والقيام والتلبس هل يقتضي الاثنينية الوجودية أو لا يقتضي الاثنينية الوجودية؟ ولهذا عقد كم تنبيه شيخنا شيخ إبراهيم؟ عقد تنبيهين. واضح؟ إذن النقطة في عقد التنبيهين أن هناك منشأين، ولأجل ذلك أراد أن يعالج المنشأين. أما المنشأ الأول، فقد عرفت أن صاحب الفصول منع من حمل الصفات الذاتية على الواجب لعدم الفرق الوجودي بين الذات والمبدأ فيها، ولهذا قال كيف نفسر إذن الله قادر بلا أشكال يطلح الحمد الله حي الله شنه الله سبحانه وتعالى ماذا عالم كيف نصحح هذا الحمد بعدما ذكر أن مفهوم المشتق موضوع للمطايرة بين الذات والمبدأ قال لا بد أن نلتزم بإما بالناقل أو التجوز بمعنى أن قادر نقل من المعنى الوصفي الاشتقاقي إلى معنى آخر يطلق على موارد الاتحاد الوجودي فيدعى الوضع التعيني ولو من باب كثرة الاستعمال حيث كثر استعمال المشتق في وين في الذات الواجبة يعني كثر استعمال المشتق في موارد الاتحاد الوجودي بين الذات والمبدأ فحصل هناك نقل شنو نقل للمعنى للفظ المشتق وإلا لفظ المشتق موضوع لمعنى سنخ هذا المعنى يقتضي المغايرة بين الذات والمبدأ فنقل إلى ما هو أوسع من ذلك حتى موارد الاتحاد أو نقول بالتجوز إطلاق لفظ المشتق على الباري تجوز ليش تجوزون لأنه استعمال لللفظ في غير معنى لأن اللفظ المشتق موضوع لمعنى وصفي يكون الذات فيه غير المبدأ فإطلاقه على مورد يكون فيه الذات عيد المبدأ إطلاق شنو؟ إطلاق مجازي فادعى صاحب الفصول النقل أو التجوز هذا كلام صاحب الأخون أعلى الله مقامه قال في مناقشة الآخوند از كجاء وردي مجد حشي فقال له غاية ما يوجد ويصحح إطلاق المشتق على الذات المغايرة بين الذات والمبدأ ويكفي في إشباع حاجة المغايرة بين الذات والمبدأ هو المغايرة المفهومية بينهما وإن كانت بينهما عينية وجودية فيكفي في صحة حمل المشتق على الذات أن هناك مغايرة من جهة معينة ولو مغايرة مفهومية بين الذات وشنو الذات والمبدأ وحينئذ لا مانع من حمل الصفات الواجبية عليه سبحانه وتعالى لأن المبادئ فيها غير الذات مفهوما وإن كان بينهما عينية وجودية وذلك لأننا نتكلم عن الحمل نريد أن نحمل الوصف الاشتقاق على الذات فبحثنا في عالم الحمل لا في عالم العين والخارج ويكفي في عالم الحمل كمصحح له أن الذهن يلاحظ الذات متلبسة بالمبدأ وينتزع من ذلك الوصف الاشتقاقي فغاية ما يوجد في المقام المغايرة الاعتبارية ولا دليل على شرطية المغايرة الوجودية ولهذا يصح أن تقول بل الإنسان عالم والله عالم ولا نرى الفرق في معنى العلم بين القضيتين الله عالم والإنسان عالم الإنسان قادر والله قادر شيخ حسن حي والله حي لكن أين حياة الله الحياة شيخ حسن فإذا سيتشتكمل بعدين بحث أنا في القسم بل فإذا اللفظ بما له من معنى واحد فارد محمول بماذا على جميع هذه الموضوعات في هذه القضايا بل ذكر المحقق الإصفهاني وتبعه على ذلك جمع كالسيد الخوئي حتى المغايرة المفهومية بين الذات والمبدأ لا نحتاج إليها حتى المغايرة المفهومية بين الذات والمبدأ لا نحتاج إليها. ليش؟ لأننا نريد أن نحمل المشتق على الذات، لا أن نحمل المبدأ على الذات. نريد أن نقوم بحمل المشتق على الذات، وكل قضية حملية، نرجع إلى الملاك، كل قضية حملية يكفي في صحتها المغايرة من جهة ما. فالمهم هو المغايرة بين المشتق والذات، لا المغايرة بين المبدأ والذات. التفتين؟ ولهذا الوجود موجود، الضوء مضيء، هنا لا توجد مغايرة بين الذات والمبدأ، لا مفهوما ولا وجودا. فبناء على شرطية المغايرة المفهومية شيخ إبراهيم بين الذات والمبدأ لا يصح الوجود موجود إلا بالنقل أو التجوز. فصح يعني كأنه ضيقنا المشكلة، يعني صاحب الفصول قال المشكلة في الحالة الثانية والثالثة، هذا الآن الجواب يقول المشكلة فين تصير؟ في الحالة الثالثة. نقول لا، حيث أن المشتق له معنى غير الذات، وإن اتحد المبدأ للمشتق مع الذات مفهوما وماذا وذاتا، المغايرة الاعتبارية من جهة ما كافية في صحة الحمل، ولهذا يكفي في صحة الحمل المغايرة. وهذا مش كعلى الآخر، الآخر ما ادعى أنه لا بد من المغايرة المفهومة بين الذات والمبدأ، قاعد يتكلم على لحن خطاب من؟ لحن خطاب صاحب الفصول. يا شيء صاحب الفصول، صاحب الفصول قال لا بد أن نلاحظ الذات والمبدأ، من لاحظ المشتق والمشتق والذات؟ فقال لا يصح حمل صفات الواجب على الذات للعينية. قال العينية وجودية من عينية مفهومية، أما أنه مع فرض عدم العينية المفهومية هل لا يصح أو لا؟ سيأتي من الآخون ما قد يفهم أنه حتى مع فرض عدم المغايرة المفهومية يصح، وإنما يكفينا في رد الآن من بنصعد اللهجة مع صاحب الفصول، يكفينا في النقاش مع صاحب الفصول الآن على هالمستوى أن نقول لا يشترط المغايرة ماذا؟ المغايرة الوجودية، ويكفي عندنا المغايرة المفهومية الاعتبارية. تتمت الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته.